أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الحديث إلى سيرة الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. ولد على الأشهر في 11 من شهر ذي القعدة في 148 كما في الكافي، واستشهد في صفر 203 للهجرة. كان عمره يوم استشهد 55 سنة. كنيته أبو الحسن، ألقابه كثيرة، منها الرضا ومنها الصابر ومنها قرة أعين المؤمنين ومنها رب السرير. السرير بمعنى الكرسي، باعتبار أن الإمام الرضا عليه السلام كان ولي عهد السلطان في يومه. قد أجبر الإمام الرضا عليه السلام على أن يقبل ولاية عهد المأمون، وسيأتي فضائله لا تحصر، ذكرت في كتب الخاصة والعامة. قال ابن طلحة الشافعي في وصف الإمام الرضا عليه السلام: وكانت مناقبه علية، وصفاته الشريفة سمية، ومكارمه حاتمية، ولو أنه وضع نقطة لكان أنسب. خاتمية لأنها مأخوذة من خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. من حاتم بجوار الإمام الرضا؟ وشنشنته أخزمية، وأخلاقه عربية، ونفسه الشريفة هاشمية، وأرومته الكريمة نبوية. فمهما عد من مزاياه كان هو عليه السلام أعظم منه، أي مما عد. ومهما فصل من مناقبه كان عليه السلام أعلى رتبة مما فصل. روى أحمد بن علي الأنصاري قال: سمعت وجاء ابن أبي الضحاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا من المدينة، وأمرني أن أخذ به على طريق البصرة والأحواز، وربما الأحواز هي في الأصل، وفارس، ولا آخذ به على طريق قم. ثم ذكر ما شاهده من سيرة الإمام الرضا عليه السلام في الأيام التي قضاها معه في الطريق، إلى أن قال: فلما وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه، فأخبرته بما شاهدت منه في ليله ونهاره وضعنه وإقامته. جدول العمل اليومي للإمام الرضا عليه السلام كان بمرأة من هذا الرجل. فقال بلى يا ابن الضحاك، يا ابن أبي الضحاك، هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. ولكن لاحظوا، فلا تخبر أحدا بما شاهدت منه لئلا يظهر فضله، لئلا يظهر فضله إلا على لسانه. قلنا إن المأمون غير من سياسة سلفه، وكان يريد إظهار محبته لأهل البيت، فيريد أن يظهر للناس هو فضائل الإمام الرضا عليه السلام. وبالله أستعين على ما أقوى من الرفع منه والإساءة به. روي في عيون أخبار الرضا عن الهروي قال: جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا بسرخس وقد قيد، فاستأذنت عليه السجان فقال: لا سبيل لكم إليه، هو مشغول. فقلت: ولم؟ قال: لأنه ربما صلى في يومه وليلته 1000 ركعة. مثل هذا الإخبار ليس إخبارا عن معصوم، وإنما هو إخبار عن السجان. ومن المحتمل أن السجان ضرب هذا الرقم كناية عن الكثرة، وإن كنا نحتمل أنه بقي يتابع الإمام ويحسب عدد الركعات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد. وكيف كان لو كان هذا العدد، أي 1000 ركعة في اليوم، مذكورا بنحو القيدية ولم يكن، ومرادا على سبيل الحقيقة ولم يكن كناية عن الكثرة، فهو أيضا ممكن كما بينا ذلك. وإنما ينفصل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند إرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه. قال: فقلت له: فاطلب لي في هذه الأوقات إذنا عليه. الآن عرفنا أنه يوجد عنده وقت ينفتن فيه من صلاته، فليكن الإذن في الدخول عليه في هذا الوقت. فاستأذن لي فدخلت عليه وهو قاعد في مصلاه متفكرا. وفيه أيضا أنه كان إذا نصبت مائدته أجلس على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس والحجام حتى يوم وفاته، مع أنه كان يوم وفاته عليه السلام يتململ تململ السليم من أثر السم. وفي الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة. لأنه لم يعجبه منظر العبيد السودان، فقال: مه مه، أي اصمت، وهي كلمة يراد بها الأمر بالسكوت مع الزجر، ليس أمرا عاديا بالسكوت. إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. وفي مناقب آل أبي طالب أنه مر رجل بأبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: أعطني على قدر مروتك. قال: لا يسعني ذلك، ليس عندي من المال الذي أتمكن من إعطائك على قدر مروتي. فقال: على قدر مروتي. قال: أما إذا فنعم. ثم قال: يا غلام أعطه 200 دينار. ولعل هذا كان فيه زيادة على قدر مروته، لا نعلم من هو الرجل. عن اليسع ابن حمزة قال: كنت أنا في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه، وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل طوال آدم فقال له: السلام عليك يا ابن رسول الله، رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، مصدري من الحج، يعني جئت راجعا من الحج إلى بلدي، وقد استقدت نفقتي، ضاعت مني الأموال التي أتمكن بها من الرجوع إلى موطني، وما معي ما أبلغ به مرحلة مسافة قصيرة، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي، أن تعطيني مالا يوصلني إلى بلدي، ولله علي نعمة، يعني أنا رجل غني، أموالي كثيرة ولكن في البلد، ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة، أنا لست محتاجا، لست فقيرا. فقال له: اجلس رحمك الله. وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخثيمة وأنا. فقال عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول؟ الإمام سلام الله عليه يستأذن أصحابه. فقال له سليمان: قدم الله أمرك، أنت لا تستأذنون. فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة، ثم خرج ورد الباب. التعبير بالساعة لا يراد به الساعة في زماننا 60 دقيقة، إنما مدة من الوقت. ثم خرج ورد الباب، أي اقترب من المكان الذي نحن فيه وأغلق الباب نصف إغلاق إن صح التعبير، وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ هذه 200 دينار واستعمل بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها، ولا تصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني. ثم خرج. فقال سليمان: جعلت في دارك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. حكمه ومواعظه: منها ما في تحف العقول. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. وفيه أيضا، أي في تحف العقول، الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله. وقال العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكر. وفيه أيضا: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، التفقه بمعنى التفهم، فإن الفقه بمعنى الفهم، والتفقه صيغة تفعل، فإذا دخلت على مادة دلت على أن مدخولها، أي ذلك المعنى الذي دخلت عليه صيغة التفعل، متكلف أو يؤخذ بالتدريج. وكذلك فهم الدين، فإن فهم الدين يؤخذ تدريجا إلا لأناس خاصين. التفقه في الدين، وليس المقصود من التفقه في الدين معرفة الأحكام الفقهية، بل المقصود فهم عموم الدين أصولا وفروعا ومعارف. وحسن التقدير في المعيشة، في الاقتصاد، والصبر على الرزايا. وفيه أيضا عنه عليه السلام: ليس لبخيل راحة. البخيل يحسب أنه إذا جمع الأموال يرتاح، ولا لحسود لذة. هذه جوامع الكلم: ولا لملول وفاء. هنا ولا لملوك وفاء، الظاهر أنها ولا لملول وفاء. ولا لكذوب مروة. لما؟ لأن الكذوب لابد أن يفتضح. و قالت العرب: يا كذوب كن حفوظ، يا كذوبا كن حفوظا، لأن الذي يكذب يقول الكلمة التي يكذبها وينسى ما قال، وتمضي الأيام فيقول كلمة يكذب الأولى فيفتضح أمره. ولهذا قالوا: يا كذوبا كن حفوظا، ولا يتمكن. ولأجل هذا ليس لكذوب مروة. وفيه عنه عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وصديق الجاهل في تعب، لأنه حتى إذا أراد أن ينصحك، حتى إذا كان صديقا مخلصا لك، فإنه يضرك وهو يريد مصلحتك. وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وطي به العرض، وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه، وقد ورد من عرف نفسه فقد عرف ربه. والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه. هذا إذا أخذ حقه، وإلا فاللائق للمؤمن أن يعفو عند المقدرة. الإيمان كما في الكافي عنه عليه السلام، الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. وفي الكافي أيضا قال له ابن السكيت: فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام: العقل، يعرف به الصادق على الله، أو يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب. قالها أو لم يقلها ليس بكلام ابن السكيت يعرف الإمام الرضا عليه السلام. كراماته كثيرة، منها ما رواه المفيد في الإرشاد وغيره في غيره عن مسافر قال: كنت مع الرضا عليه السلام بمنى، فمر يحيى بن خالد من قوم آل برمك. هؤلاء كانوا أعوان هارون الرشيد، وكانت لهم صولة في زمان هارون الرشيد. فقال عليه السلام: مساكين هؤلاء لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة. يعني هارون الرشيد يموت، وهؤلاء الذين لهم السطوة على العباد ولهم الصولة ولهم الرفعة ارتباطهم بهارون، كل مجدهم هذا يزول بموت هارون، لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة. ثم قال: ها، وأعجب من هذا، هارون وأنا كهاتين، يعني ندفن في مكان واحد، هذا فعلا أمر عجيب. قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العجب. قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العجب. نسيت الباقي على أي حال. وهذان البيتان مكتوبان فوق ضريح الإمام الرضا عليه السلام: إذا شرفكم الله بزيارته تقرؤون هذين البيتين هناك، وفيهما عبرة. ولا على الزكي بقرب الربس من ضرري، قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر إلى أن يقول وما على الزكي بقرب الرجس من برر. ومما روته العامة على ما في مناقب آل أبي طالب عن سعد بن سعد أنه قال نظر الرضا إلى رجل فقال يا عبد الله أوصي مما تريد واستعد لما لا بد منه. فمات الرجل بعد 3 أيام. وروي عنه عليه السلام حكاية نقلها الحسن بن علي الوشا قال شخصت إلى خراسان ومعي حلل وشيء للتجارة فوردت مدينة مرو ليلا وكنت أقول بالوقف على موسى بن جعفر عليهما السلام، يعني كنت أقول بإمامة الأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى الإمام موسى بن جعفر ولا أقول بإمامة علي بن موسى. فوافق موضع نزولي غلام أسود كأنه من أهل المدينة، فقال لي يقول لك سيدي وجه إلي بالحبرة التي معك لأكفن بها مولا لنا قد توفي. هذا رجل تاجر عنده حبرات، قال رأى هذا العبد يقول له إن سيدي يقول لك بعنا هذه الحبرة، فقلت له ومن سيدك؟ قال علي بن موسى الرضا عليه السلام. فقلت ما معي حبرة ولا حلة إلا وقد جئتها في الطريق، لم يبقى عندي شيء. فمضى ثم عاد إلي فقال لي بلى قد بقيت الحبرة قبلك، توجد حبرة عندك. فقلت له إني ما أعلمها معي، رددته مرة ثانية. فمضى وعاد الثالثة فقال لي هي في عرض السفط الفلاني، تجدها في الموضع الفلاني من عفشك وأثاثك. فقلت في نفسي إن صح قوله فهي دلالة. وكانت ابنتي قد دفعت إلي حبرة وقالت ابتع لي بثمنها شيئا من الفيروزج والسبج من خراسان، ونسيتها. فقلت لغلامي هات هذا السفط الذي ذكره فأخرجه إلي، أو فأخرجه إلي وفتحه فوجدت الحبرة في عرض ثياب فيه، فدفعتها إليه وقلت لا آخذ لها ثمنا. بعد أن عرفت أن هذا إمام لا أريد منه ثمن، هذا العبد أخذها وذهب وما لبث أن رجع. فعاد إلي وقال تهدي ما ليس لك، هذه لبنته، تهدي ما ليس لك، دفعتها إليك ابنتك فلانة وسألتك بيعها وأن تبتاع لها بثمنها فيروزا فيروزجا وسبجا، فابتع لها بهذا ما سألت. ووجه مع الغلام الثمن الذي يساوي الحبرة بخراسان. فعجبت مما ورد علي وقلت والله لأكتبن له مسائل أنا شاك فيها. كان ينبغي له أن يكتفي بهذا المقدار، ولكنه لم يكتفي. ولأمتحننه بمسائل سئل أبوه عنها. هذه المسائل وجهت للإمام الكاظم عليه السلام وليس يعرف جوابها إلا الإمام المعصوم، فأنا أريد أن أوجه هذه المسائل إليه. فأثبتت تلك المسائل في درج، يعني في ورقة، وطويتها وعدت إلى بابه والمسائل في كمي، ومعي صديق لي مخالف لا يعلم شرح هذا الأمر، يعني لا يعرف الكاظم ولا الرضا، مخالف لأهل البيت. فلما واتيت بابه رأيت العرب والقواد والجند يدخلون إليه، فجلست ناحية داره وقلت في نفسي متى أنا أصل إلى هذا وأنا متفكر وقد طال قعودي وهممت بالانصراف. إذ خرج خادم يتصفح الوجوه ويقول أين ابن ابنتي إلياس؟ فقلت ها أنا ذا. فأخرج من كمه درجا وقال هذا جواب مسائلك وتفسيرها. ففتحته قال هذا جواب مسائلك وتفسيرها ففتحته وإذا فيه المسائل التي وإذا فيه المسائل التي في كمي وجوابها وتفسيرها. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد الله ورسوله على نفسي أنك حجة الله، وأستغفر الله وأتوب إليه. وقمت. فقال لي رفيقي إلى أين تسرع؟ فقلت قد قضيت حاجتي في هذا الوقت وأنا أعود للقائه بعد هذا. روى الخاصة والعامة عن أبي حبيب النباجي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقد وافى النباج ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج في كل سنة. هذه النباج في طريق الحاج، والحجاج ينزلون في كل سنة في هذا المسجد. رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نزل في هذا المسجد، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه، ووجدت عنده طبقا من خوص نخل فيه تمر صيحاني، فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني منه فعددته فكان 18 تمرة، فتأولت أني أعيش 18 سنة، فتأولت أني أعيش بعدد كل تمرة سنة. هذا طويل الأمل، لماذا لم يتأول أن يعيش 18 يوما أو ساعة أو أسبوعا أو شهرا؟ فلما كان بعد 20 يوما كنت في أرض بين يدي تعمر للزراعة، حتى جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا عليه السلام من المدينة ونزوله ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي صلى الله عليه وآله، وتحته حصير مثل ما كان تحته، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني، فسلمت عليه فرد السلام علي واستبناني، فناولني قبضة من ذلك التمر فعددته، فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت له زدني منه يا ابن رسول الله، هو تأهل بالعمر. فقال لو زادك رسول الله صلى الله عليه وآله لزدناك. ومن الطريف ما روي عن شيخنا الأنصاري رحمه الله أنه كان في زمانه عالم يدرس في إصفهان، وكان يحضر عند أستاذه في إصفهان، والشيخ الأنصاري أستاذ الكل في النجف الأشرف، حتى إذا برع هذا الطالب أمره أستاذه بالذهاب إلى النجف لينهل من علوم الشيخ الأنصاري وألزمه بذلك، فعزم العقد وذهب إلى النجف وحضر عند الشيخ مدة، ولكنه لم ينتفع ببحث الشيخ، فعاد من حيث أتى ورجع إلى أستاذه القديم، وما إن مضت مدة يسيرة حتى أمره أستاذه مرة أخرى بالرجوع إلى النجف، ولم يأذن له في الحضور بحثا، فذهب إلى النجف رعاية للأدب مع أستاذه الإصفهاني، وحضر مرة أخرى بحث الشيخ الأنصاري، فلم يجد أنه ينتفع من بحث الشيخ، فاغتم لذلك غما شديدا، ولكنه رأى تقديم وظيفته الشرعية، حتى إذا كان الشيخ الأنصاري أعلم من شيخي فإني لا أنتفع به، ووظيفتي الشرعية أن ألازم من أنتفع بملازمته، فلا بد لي من الرجوع إلى أستاذي وأخبره بما جرى. ولكنه كان يخشى أن يخالف مقتضى ما يقتضيه الأدب مع أستاذه، فبقي مهموما وأعد أثاثه وجهز نفسه للرجوع إلى بلده، وأصبح يفكر في جواب يقوله لأستاذه هناك، وبأي عذر يعود بعدما جاء إلى النجف بأمر منه وعاد في المرة السابقة. فذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرمه الشريف، وتوسل به أن يخلصه من هذه المشكلة، ورجع إلى منزله وكان عازما على السفر في صبيحة اليوم التالي، فرأى في المنام في تلك الليلة أمير المؤمنين عليه السلام، أدناه منه وأشار إليه أن يدني منه أذنه، فلما اقتربت أذنه من فمه الشريف قرأ أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم، أفاق من نومه مستبشرا في هذه الرؤية. وقال لا بد بعد هذه الرؤية أنه قد حدث شيء في أذني، الأذن التي يلجها صوت أمير المؤمنين عليه السلام قارئا البسملة، لا بد أن تصبح أذنا واعية. فبقي حضر بحث الشيخ الأنصاري في ذلك اليوم، فرأى نفسه يفهم شيئا من البحث، فازدادت بشارته. حضره يوما ثانيا وثالثا، فوجد نفسه يلم بجوانب البحث من جميع أطرافه. وما هي إلا أيام قليلة حتى صار ينقدح في ذهنه اعتراضات على الشيخ الأنصاري. ثم أخذت اعتراضاته تزداد، وكلما ازدادت اعتراضاته اقترب من الشيخ في مكانه، حتى صار يجلس عن يمين الشيخ. وبلغ به الأمر أن الشيخ ما كان يتكلم بشيء إلا وذكر اعتراضا، فاختل بذلك نظام البحث. فدنا الشيخ الأنصاري ذات يوم منه بعد أن اعترض في مجلس البحث، وقال له إن الذي بسمل في أذنك قد قرأ في أذني إلى ولا الضالين. رحم الله الشيخ الأنصاري. أما ما ظهرت من ما ظهر من كراماته من مشهده التي جمعتها كتب مفصلة، هذه إشارة إلى ما قلنا من أن جماعة من خدام الحرم الشريف في هذه السنوات الأخيرة أخذوا على عاتقهم مسؤولية تدوين الكرامات التي تحدث في حرم الإمام الرضا عليه السلام، واجتمعت منها كتب. فنقتصر على واحدة منها، روى الصدوق في العيون عن الهروي قال حضر المشهد رجل من أهل بلخ ومعه مملوك له، فزار هو ومملوكه الرضا عليه السلام، وقام الرجل عند رأسه يصلي ومملوكه يصلي عند رجليه، فلما فرغا من صلاتهما سجدا فأطال سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك ودعا بالمملوك، فرفع رأسه من السجود وقال لبيك يا مولاي، فقال له تريد الحرية؟ فقال نعم، فقال أنت حر لوجه الله تعالى، ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى، وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك، وضيعتي الفلانية وقف عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام. فبكى الغلام وحلف بالله تعالى وبالإمام عليه السلام أنه ما كان يسأل في سجوده إلا هذه الحاجة بعينها. ولاية عهده عليه السلام، لما استولى المأمون على الحكم بعد أن قتل أخاه الأمين هنيئا لهم بهذا السلطان، كتب إلى الرضا عليه السلام يستقدمه إلى خراسان، فاعتل عليه الرضا عليه السلام بعلل كثيرة، يعني ذكر له موانع تمنعه من المجيء إلى خراسان، فما زال المأمون يكاتبه ويسأله حتى علم الرضا عليه السلام أنه لا يكف عنه، لن يتركه. فخرج وأبو جعفر عليه السلام له 7 سنين، الإمام الجواد له 7 سنين، فكتب إليه المأمون لا تأخذ على طريق الكوفة وقم. لما؟ لأن الكوفة موطن الشيعة وكذلك قم، هذا من شدة محبته. فحمل على طريق البصرة والأهواز وفارس حتى وافى مروى، فلما وافى مروى عرض عليه المأمون أن يتقلد الإمرة والخلافة، فأبى الرضا عليه السلام في ذلك، وجرت في هذا مخاطبات كثيرة، فبقوا في ذلك نحو من شهرين. وتفصيل ذلك ما رواه الصدوق عن إبراهيم ابن تاتانة وهو من مشايخه الذين ترضى عنهم واعتمد عليهم في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن علي بن إبراهيم رحمه الله عن أبيه عن أبي الصلت الهروي الثقة قال إن المأمون قال للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد عرفت علمك وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحق بالخلافة مني، فقال الرضا عليه السلام بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عز وجل. فقال له المأمون فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك. فقال له الرضا عليه السلام إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك، وهذا الأمير ما لا يملك. فقال له المأمون يا ابن رسول الله فلا بد لك من قبول هذا الأمر. فقال لست أفعل ذلك طائعا أبدا. فما زال يجهد به أياما حتى يأس من قبوله، فقال له فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي تكون لك الخلافة بعدي. وكأن الإمام الرضا عليه السلام لم يقبل الخلافة لأنه يراه أكثر أهلية منه حتى يقبل بها من بعده. فقال الرضا عليه السلام والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم مظلوما تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد. فبكى المأمون إذا اشتد نفاق المرء ملك دموع عينيه. فبكى المأمون ثم قال له: يا ابن رسول الله، ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حي؟ فقال الرضا عليه السلام: أما إني لو أشاء أن أقول لقلت من الذي يقتلني. فقال المأمون: يا ابن رسول الله، إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك، أنت لا تريد أن تقوم بأعباء الحكم، لا تريد أن تصير سلطانا وحاكما. لما؟ لسببين: طلبا للراحة، ولكي يقول الناس عنك إنك زاهد في الدنيا. يا ابن رسول الله، إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك ليقول الناس إنك زاهد في الدنيا. يا ابن رسول الله، ليقول الناس عنك إنك زاهد في الدنيا، لا يوجد تناسب. بداية الخطاب تأدب وخاتمته تجرؤ ووقاحة. على أي حال، ما أخفى امرؤ شيئا إلا وأظهره الله على صفحة من صفحات وجهه أو فلتة من فلتات لسانه. فقال الرضا عليه السلام: والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل، وما زهدت في الدنيا للدنيا. الزهد الذي تنسبه لي زهد في الدنيا للدنيا، أنا أظهر التقشف ليقال عني إني زاهد فأعلو في عيون الناس، وهذا زهد في الدنيا للدنيا. وإني لأعلم ما تريد. فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الأمان على الصدق، إذا أخبرتك بما تريد تعطيني الأمان لا تؤذيني؟ قال: لك الأمان. قال: تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا عليه السلام لم يذهب في الدنيا، أنت تريد أن تغير من نظرة الناس لي، لأن عندك عقدة من هذه النظرة وأنهم يروني زاهدا في الدنيا، ولأجل هذا قال جماعة من المسلمين بإمامتنا وعرفوا بعض حقنا، وأنت تريد أن تسد هذا الباب من أبواب معرفة المسلمين بنا. إن علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا، بل زهد في الدنيا فيه، لأنه بمجرد أن يقبل الرضا عليه السلام بالخلافة سوف يقتله ويقول للناس إن هذا رجل طامع في الخلافة. وإذا كنتم تعظمونه وترون له شأنا وهو في المدينة وتأتون إليه وتبجلونه، فإنما تبجلون أمرا زائفا ولا حقيقة له، بل زهد في الدنيا فيه. وما أسهل أن يقتله كما قتل أخاه. الرجل الذي يقتل أخاه من أجل الكرسي يهون عليه أن يقتل ابن عمه، بل زهد في الدنيا فيه. ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ فغضب المأمون ثم قال: إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. فقال الرضا عليه السلام: قد نهاني الله تعالى أن ألقي بيدي أو بيدي إلى التهلكة، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك وأنا أقبل ذلك على أني لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنة وأكون في هذا الأمر من بعيد مشيرا. فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه بذلك. قال المصنف حفظه الله: ومما يكشف عن نوايا المأمون وما كان عليه الإمام عليه السلام من الشدة والحرج أنه بعدما كتب المأمون بذلك إلى البلدان وضربت الدنانير والدراهم باسم الإمام عليه السلام وخطب له على المنابر حضر العيد أو حضر العيد، فبعث المأمون إلى الرضا عليه السلام يسأله أن يطلب منه أن يركب ويحضر العيد ويخطب ليطمئن قلوب الناس ويعرفوا فضله وتقر قلوبهم على هذه الدولة المباركة. فبعث إليه الرضا عليه السلام وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر، كان من شرطي عليك أن أكون مشيرا من بعيد، أن لا أكون واجهة في هذه الدولة، وأنت قبلت بهذا. فقال المأمون: إنما أريد بهذا أن يرتخ في قلوب العامة والجند والشاكرية في هذا الأمر فتطمئن قلوبهم ويقروا بما فضلك الله به. فلم يزل يرده الكلام في ذلك. فلما ألح عليه قال: يا أمير، إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. فقال المأمون: أخرج كما تحب، المهم أن تخرج، لأننا نريد أن نقول هذا جزء من نظام الدولة. وأمر المأمون القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن الرضا عليه السلام، فقعد الناس لأبي الحسن الرضا في الطرقات والسطوح من الرجال والنساء والصبيان، واجتمع القواد على باب الرضا عليه السلام. فلما طلعت الشمس قام الرضا عليه السلام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفه وتشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج ونحن بين يديه وهو حاس قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة. فلما قام ومشينا بين يديه ورفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات فخيل إلينا أن الهواء والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب قد تزينوا ولبسوا السلاح وتهيأوا بأحسن هيئة. فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمرنا وطلع الرضا عليه السلام وقف وقفة على الباب قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا فتزعزعت مرو من البكاء والصياح، فقالها ثلاث مرات فسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم لما نظروا إلى أبي الحسن عليه السلام، وصارت مرو ضجة واحدة ولم يتمالك الناس من البكاء والضجيج. وكان أبو الحسن عليه السلام يمشي ويقف في كل عشر خطوات وقفة، فكبر الله أربع مرات، يعني مشى أربعين خطوة فقط، فكبر الله أربع مرات فتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه. وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا أمير، إن بلغ الرضا المصلى على إذا وصل إلى المسجد على هذا السبيل افتتن به الناس. فالرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع، فدعا أبو الحسن عليه السلام بخفه فلبسه ورجع. علي بن عيسى الذي وصفه المصنف حفظه الله بالثقة عند الفريقين قال في كشف الغمة وفي سنة 70 و600، يعني بعد أكثر من 270 سنة تقريبا من ولاية العهد، وصل من مشهده الشريف أحد قوامه، أحد خدمة المشهد الشريف في خراسان، ومعه العهد الذي كتبه المأمون بخط يده، وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام ما هو مفقور. فقبلت مواقع أقلامه، مواقع أقلام الإمام، وسرحت طرفي في رياض كلامه، وعددت الوقوف عليه من منن الله وإنعامه. ويظهر من الكتاب شدة الأمر أو شدة الأمر على الإمام عليه السلام، ولكنه أظهر ما يمكن إظهاره إذ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفعال لما يشاء. نفس هذا التعبير يدل على أن الإمام كان مقهورا في قبول ولاية العهد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكتب في آخر الكتاب: والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك، وما أدري، يعني على ضد ما أظهر المأمون أنه يريده بولاية العهد، لأنه أظهر أنه يريد أن يصير الأمر إلى الإمام الرضا عليه السلام من بعده. الإمام الرضا يكتب: والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك. الإمام عليه السلام علمه ليس منحصرا في الجامعة والجفر، ولكنه لا يريد أن يفتح بابا للمأمون. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. دعا المأمون لإسقاط الإمام الرضا عليه السلام من أعين الناس. فعن الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله بعضهم فقال له: يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟ قال: بالنص والدليل. قال له: فالدلالة الإمام ما هي؟ بالنص والدليل. يعني إن كنت تسأل كيف تثبت الإمامة، فإنما تثبت بالنص، وإن كنت تسأل كيف نهتدي لمعرفة الإمام، فالجواب نهتدي لمعرفته بالدليل. قال له: فدلالة الإمام ما هي؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة. لما قدم علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى المأمون، أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات، يعني أصحاب المذاهب والأديان، مثل الجاثليق. الجاثليق هو الكاثوليك في زماننا، ورأس الجالوت، ورؤساء الصابئين، والهربذ الأكبر، وأصحاب زردشت أو زردشت، وقصاص الرومي، والمتكلمين. يسمع كلامه وكلامهم، يسمع كلام الرضا وكلام هؤلاء. فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهم، فقال: أدخلهم علي. ففعل، فرحب بهم المأمون ثم قال لهم: إني إنما جمعتكم لخير، وأحببت أن تناظر ابن عمي هذا المدني القادم علي، باعتبار أنه أحضر الإمام الرضا عليه السلام من المدينة. فإذا كان بكرة، يعني إذا كان يوم الغد، فأتوني باكرين، يعني في أول الصباح، فاغدوا علي. الغدو هو المجيء في أول النهار، والرواح هو المجيء في آخره. ولا يتخلف منكم أحد. فقالوا: السمع والطاعة يا أمير، نحن مبكرون إن شاء الله. قال الحسن بن محمد النوفلي: فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، إذ دخل علينا ياسر الخادم، وكان يتولى أمر أبي الحسن عليه السلام، فقال: يا سيدي، إن أمير أو إن الأمير يقرأك السلام، فيقول: فداك أخوك. المأمون يقول للرضا: فديتك، فداك أخوك، إنه اجتمع إلي أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع الملل، فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم. اجتمع، لم أجمعهم أنا، وإن كرهت كلامهم فلا تتجشم، لا تكلف نفسك، وإن أحببت أن نصير إليك نحن نأتي في خدمتك، خف علينا، خف ذلك علينا. فقال أبو الحسن عليه السلام: أبلغه السلام وقل له: قد علمت ما أردت، وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله. قال الحسن بن محمد النوفلي: فلما مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي: يا نوفلي، أنت عراقي، ورقة العراقي غير غليظة، فما عندك في جمع ابن عمك علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ فقلت: جعلت فداك، يريد الامتحان. هذا النوفلي فطن، لا يخفى عليه ذلك، ويحب أن يعرف ما عندك، ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان، وبئس والله ما بنى. فقال لي: وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: إن أصحاب البدع والكلام خلاف العلماء، وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر، وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة، لا يذعنون للحق، إذا بين لهم، وإنما يريدون إظهار حجتهم والغلبة لأشخاصهم. وإن احتججت عليهم أن الله واحد قالوا صحح وحدانيته، وإن قلت إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا أثبت وإن احتججت عليهم أن الله واحد قالوا صحح وحدانيته، وإن قلت إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا أثبت رسالته. ثم يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحجته ويغالطونه حتى يترك قوله، يعني يتعبونك، يريدون بذلك إظهار قولهم لا إظهار الحق. فاحذرهم جعلت فداك. قال فتبسم ينصح الإمام عليه السلام على أي حال على قدر نيته، فتبسم ثم قال يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ قلت لا والله ما خفت عليك قط، وإني لا أرجو أن يغفرك الله بهم إن شاء الله. فقال لي يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت نعم. قال إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل الزبور بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلى الهرابذة بفارسيتهم وعلى أهل الروم بروميتهم وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم، فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إلى قولي علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس هو بمستحق له، فعند ذلك تكون الندامة منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تظن أن هذا كله مني، فما أنا إلا عبد لله تبارك وتعالى، وهذه قدرة الله يظهرها على يدي. لما احتبس المطر صعد الإمام الرضا عليه السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رايف ولا ضائر، وليكن ابتداء مطارهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم. استجاب له ربه كما دعا. وفي هذا الدعاء لطائف، لو أن الإمام الرضا عليه السلام دعا الله أن يمطرهم لمطروا حتى غرقوا، ولكن الإمام دعا الله سبحانه أن يمطرهم مطرا نافعا لا ضرر فيه. ولو أنه عليه السلام دعا الله أن يمطرهم من حين دعائه لتضرروا بسبب وقوفهم، ولكنه دعا الله أن يمطرهم حين يعودون إلى بيوتهم. من كراماته أيضا ما في عيون أخبار الرضا عن عبد الله بن محمد الهاشمي قال دخلت على المأمون يوما فأجلسني وأخرج من كان عنده ثم دعا بالطعام فطعمنا ثم طيبنا ثم أمر بستارة فضربت، ثم أقبل على بعض من كان في الستارة فقال: بالله لما رسيت لنا من بطوس، أو لما رسيت لنا من بطوس، فأخذت تقول: سقيا بطوس ومن أضحى بها قطنا، من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا. ثم بكى فقال لي: يا عبد الله، أيلومني أهل بيتي وأهل بيتك أن نصبت أبا الحسن الرضا عليه السلام علما؟ فوالله لأحدثنك بحديث تتعجب منه. جئته يوما فقلت له: جعلت فداك، إن آباءك موسى بن جعفر وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن الحسين عليهم السلام كان عندهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنت وصي القوم ووارثهم، وعندك علمهم، وقد بدت لي إليك حاجة. قال: هاتها. فقلت: هذه الزاهرية حظيتي، أي هذه الأمة المسمات بالزاهرية أمة مقدمة عندي، ولا أقدم عليها من جوارية قد حملت غير مرة وأسقطت، وهي الآن حامل ولا أريدها أن تسقط، فدلني على ما نتعالج به فتسلم، لا تسقط حملها. فقال: لا تخف من إسقاطها فإنها تسلم وتلد غلاما أشبه الناس بأمه. لم يخبره فقط بسلامتها وبعدم سقطها، بل بجنس الحمل غلام، وبصفته أنه يشبه أمه، ويكون له خنصر زائدة، خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلات. الخنصر عادة الذين لهم إصبع زائدة تكون مدلات كأنها خالية من العظم. الإمام عليه السلام أخبره بأن هذا فيه خنصر زائدة ولكنها ليست بالمدلات، ليست كالخناصر الزائدة في زائد الخلقة. وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلات. فقلت في نفسي: أشهد أن الله على كل شيء قدير. فولدت الزاهرية غلاما أشبه الناس بأمه، وفي يده اليمنى خنصر زائدة ليست بالمدلات، وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلات، على ما كان وصفه لي الرضا عليه السلام، فمن يلومني على نصبي إياه علما؟ والحمد لله أولا وآخرا. تحدثنا غير مرة أن هذا الأمر الذي يرتبط بإثبات بعض الوقائع التاريخية والحوادث التكوينية إنما يثبت بقيام دليل قطعي من روايات متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد اليقين، أو طريق يوجب الوثوق والاطمئنان وسكون النفس، وفي غير هاتين الصورتين لا تثبت الحوادث التاريخية بأخبار الآحاد، سواء كانت صحيحة الإسناد أو لم تكن صحيحة الإسناد، وإنما يذكر في بعض الموارد صحة السند من باب تبيين بعض القرائن الشاهدة بصدق هذا الخبر والموجبة للوثوق به، فإن وثاقة الرواة أحد القرائن أو إحدى القرائن الموجبة للوثوق بالخبر. ومثل هذه الحوادث ليست بمستنكرة على الأئمة عليهم السلام، فإنه قد ثبت عندنا أن لهم مقامات سامية دونها هذه القصص والحكايات، وأن هذه الحوادث إنما تمثل شيئا يسيرا وغيبا من فيض بركاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ورشفة من بحار ما عندهم. فلأجل هذا لا يكذب العارف بمنزلتهم ومقاماتهم مثل هذه الأخبار. نعم، نحن لا ننسب إليهم جزئيات ما ورد في هذه الروايات، فلن نسند إلى الإمام مثلا كلمة وردت في رواية ما لم تثبت عندنا هذه الرواية بحجة شرعية، ولكننا في نفس الوقت نسترشد بهذه الروايات ونستوضح بعض ما جرى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا وأن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الروايات وجدناه مما تشهد به روايات أخرى متواترة، وإذا جمعنا هذه الروايات وحدها مع قطع النظر عن الروايات المبينة لمقاماتهم العالية، فإن هذه الروايات في نفسها تورث الإطمئنان، إن لم تورث اليقين القطعي فإنها تورث الإطمئنان بصدورها، ولا أقل من الإطمئنان بصدور بعضها، وكفى بهذا ثمرة لنقلها والتعرف عليها. نعم. ورد في بعض الروايات المعتبرة أن زيارة الإمام الرضا عليه السلام أفضل من زيارة آبائه الطاهرين، وورد في بعضها أن رجلا سأل الإمام الجواد أو الهادي عليهما السلام فقال إني رجل من قرية على ما ببالي قريبة من خراسان، وإني قد تشرفت في السنة الماضية بالحج، ثم بعد أن حججت زرت رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء وأئمة البقيع، ثم كررت راجعا إلى بلادي، وفي طريقي زرت أمير المؤمنين عليه السلام، وزرت الإمام الحسين عليه السلام، ثم عدت إلى موطني، وأنا رجل صاحب مال وأتمكن أن أعيد هذه السنة ما صنعته في السنة الماضية، فأيهما أفضل، أن أصنع كما صنعت في السنة الماضية أو أزور الإمام الرضا عليه السلام؟ فقال له بل زر الإمام الرضا عليه السلام. وهذا الخبر يمكن أن يستفاد منه أن زيارة الرضا عليه السلام أفضل وأكثر ثوابا من الحج مع زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع وزيارة أمير المؤمنين وزيارة الحسين. إلا أن يناقش في ذلك بأن هذه الرواية إنما أمرت هذا الرجل بزيارة الإمام الرضا عليه السلام، ولعله لأجل أنه قد حج في السنة الماضية وزار أولئك المعصومين في السنة الماضية، فمن صنع كصنع هذا الرجل فالأفضل له أن يزور الرضا عليه السلام، وأما من لم يصنع كما صنع هذا الرجل فليس في الرواية دلالة على ترجيح زيارة الإمام الرضا عليه السلام له. وفي بعض الروايات أنه سئل الإمام عليه السلام عن المفاضلة بين زيارة الحسين عليه السلام وزيارة الرضا عليه السلام، فقدم زيارة الرضا عليه السلام وقال لأن الإمام الرضا عليه السلام لا يزوره إلا خاصة شيعتنا، فإن الوقف قد انقطع على الإمام الرضا عليه السلام. يوجد من يقول بالإمامة ويزور أمير المؤمنين عليه السلام ويعتقد أنه إمام، ولكنه يعتقد أن الإمام من بعده الحسن عليه السلام ثم الحسين ثم محمد ابن الحنفية، ويوجد من يقول بإمامتهم أي هؤلاء الثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين وإمامة زين العابدين عليه السلام ثم بإمامة زيد، ويوجد من يقول بإمامة الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق ثم بإمامة إسماعيل، ويوجد من يقول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام ويقف عليه ويعتقد أنه المهدي، وكل من قال بإمامة الرضا عليه السلام فقد قال بإمامة الخلف ابن الحسن العسكري، وقال بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ولم يقف لا وقف بعد الرضا عليه السلام، ولأجل هذا صح أنه لا يزوره إلا خاصة شيعتنا. ولكن هذا التعليل يوافق تفضيل زائر الرضا على زائر الحسين، لو أن السائل قال أيهما أفضل زائر الرضا أو زائر الحسين لصح أن يجاب زائر الرضا أفضل، لأن زائر الحسين قد يكون من الواقفة، وليس المقصود أنك لو أخذت أي أحد من الزائرين الذين يزورون الرضا وأي أحد من الذين يزورون الحسين فلك أن تحكم بأن زائر الرضا أفضل، بل المقصود أنك لو رأيت زائرا للرضا لا تعرف عقيدته وزائرا للحسين لا تعرف عقيدته فأيهما أفضل؟ زائر الرضا أفضل، لأنك تعلم أنه مؤمن يقول بإمامة الاثني عشر، وأما زائر الحسين فلا بد أن تعرف حاله بطريق آخر، لا تكفي زيارته للحسين عليه السلام لكشف عقيدته كاملا. وليس في هذا التعليل دلالة على أن زيارة الرضا عليه السلام أفضل من زيارة الحسين، ولكن متوقفون في الأمر، فإن هذا التعليل قد يكون تعليلا تقريبيا، إذ ليس في جميع التعليلات الصادرة من الأئمة عليهم السلام تعليلات بصدد بيان حقيقة
حقيقة الأمر وسره وعلته، بل قد تكون لرفع استبعاد السائل، ولا يسعه أن يفهم حقيقة الحكم الشرعي، فيبين له الإمام عليه السلام شيئا يؤنسه ويسكت تشكيكات نفسه. وإذا ورد تفضيل زيارة أحد الأئمة، يعني بعض الأئمة على بعض، فإننا نأخذ بهذا التفضيل، وليس في ذلك دلالة على أفضلية المزور، فإن القائلين بتفضيل زيارة الرضا عليه السلام من فقهائنا لا يقول أحد منهم بأن الإمام الرضا أفضل من الإمام الحسين عليه السلام مثلا، أو أفضل من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكيف كان زيارة الإمام الرضا عليه السلام فيها فضل عظيم وخير جسيم، ولسنا بصدد المفاضلة، وإن وردت في ذلك بعض الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن غير ملزمين بالحكم بالتفضيل، فنرد علم هذه الأخبار إلى أهله. اليقين هو مرتبة من مراتب المعرفة، ومن الواضح أن هذه المرتبة العالية لا يحظى بها إلا قلة. لم يبين في الرواية اختصاص ذلك بالمعصومين، ولعل وجه ذلك أن لليقين أيضا مراتب: علم اليقين، وحق اليقين، وصدق اليقين، وعين اليقين. نعم، معناها ظاهرة الإمام عليه السلام عنده أعلى مراتب اليقين، فأبو الفضل سلام الله عليه يريد أن يبين هذه المرتبة التي عند الإمام. لم أرى
الطبول، قرع الطبول بالفجر وعند صلاة المغرب
لا أعلم.
فهنا نصبح البكرة السعيدة.
لا أعلم.
شيخنا ما في تشكيل إلا يمكن واحد من هالسيرة من سياق السيرة اللي قرأتها، لما المأمون أمر الإمام بالعودة بعد خروجه، فعاد الإمام مطيع للمأمون.
إذا أكره الإمام على شيء، أنتم لاحظتم في عدة مواقف الإمام عليه السلام يقول ليس لي بد من ذلك، إذا قال نعم يقول أفعل، وأنا مكره غير مريد وغير مختار. وقد عير معاوية أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان منقادا انقياد المكره للثلاثة، وأنهم أخذوا منه حقه ولم يستطع دفعه، فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام بأن هذه عليك وليست لك، والإنسان لا يعاب أنه قد غصب حقه، وإنما يعاب إذا غصب حق الناس. فإذا أكره الإمام على شيء فمعرة ذلك على المكره لا على المكره.
ولكن السائل يسأل شيخنا أمير المؤمنين ما خرج مع القوم لا في حرب ولا في رفع ولا في وضع، والإمام الرضا خرج في استشكال،
خرج قاتل
الإمام الرضا خروجه
حتى خروجه حتى خروجه في العيد ما حصل إلا بعد مراجعات كثيرة، وإلى أن وصل الأمر إلى حيث الإكراه. وأمير المؤمنين عليه السلام لو حصل له ظرف كهذا الظرف فإنه سيخرج مكره.
شيخنا المستشكلين الآن هذول الجماعة من الشيعة اللي خرجوا على الإمام الرضا،
الخارجين على الإمام الرضا، لم يقفوا على يعني تقصد الذين أنكروا إمامة الرضا عليه السلام، هم أهل ضلال وزيغ، لأن الاعتقاد بإمامة الاثني عشر شيء واحد كالصلاة. هل يسعك أن تصلي صلاة الظهر ثلاث ركعات وتقول سقط عني بمقدار ثلاث ركعات من العقاب وأتحمل مقدار الربع من العقاب مثلا؟ لا يمكن. الصلاة شيء واحد، وهكذا الاعتقاد بإمامة الاثني عشر شيء واحد، من أنكر واحدا فكأنما أنكر الجميع، ولا فرق بين من أنكر واحدا ومن أنكر الجميع. نحن أولا ما لم يبين ذلك من قبل المعصوم لا يسعنا أن نقول بضرس قاطع إن السبب في ذلك كذا، ولكن يمكننا من خلال النظر في ما أدت إليه ثورة الحسين عليه السلام وارتباط شهادة الإمام الحسين عليه السلام بإحياء الدين، يمكننا استكشاف شيء من ذلك. الأمر في ذلك هذا المقدار ظاهر، وأما كنه ذلك وحقيقته فلسنا نعلمه، بل إن الأمر يفوق هذا. التخيير عند رأس الحسين عليه السلام في المسافر له أن يصلي الرباعية من صلواته قصرا وتامة، هذا التخيير سر من أسرار الله. الأحكام الشرعية ليست بيدنا يمكننا أن نعرف خباياها وأسرارها وعللها، نعتبر لا لسنا أصحاب الاعتبار، إنما نحكم بالمفاضلة عند ورود نص. فلو ورد النص بأن زيارة الإمام الحسن العسكري مثلا أفضل من زيارة أمير المؤمنين فإننا انقاد إلى هذا النص ونسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا. فنحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، إذا قال لنا أهل البيت هذا العمل أفضل من ذاك قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا قالوا لنا ذاك أفضل من هذا سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نعتبر أو لا نعتبر في هذا الميدان. نعم نسيتها هذه إن شاء الله بعد. على أي حال إجمالا أبو بصير لم يكن معصوما، والظاهر أبو بصير كان كفيفا، وأنه لم يقل ما خرج به عن الجادة الشرعية. إذا فعل شيئا مكروها كلام الإمام عليه السلام إذا صدر نهي لما للفعل الذي صدر منه فهو نهي تنزيهي، هذا إجمالا. ولو كان فعل محرما فأبو بصير عندنا غير معصوم، لكن لا نتهمه بأنه فعل محرما. أولا لا نذكر خصوصيات الرواية، ولا يسعنا الحكم ما لم نقف عليها. وثانيا إن الأفعال لها وجوه ولا نعلم بأي وجه صدر هذا الفعل. لا أعلم. هذه كنية الإمام الحسين أبو عبد الله، الإمام الكاظم أبو الحسن. هذه كنية وإن لم يكن له ولد بهذا الاسم، من حين صباوته يسمى ويكنى ويلقب. يعني لا تعرفون وتسألون أو ماذا؟ المنصوح به المواظبة على الصلوات في أوقاتها ورعاية حرمات الله، الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، والارتباط الوثيق بأهل البيت عليهم السلام. الرجعة إن شاء الله نتحدث عنها في جلسة مستقلة في بحث نستوعب جوانب هذه المسألة. ماذا في الرجعة؟ ما هو سؤالكم عنها؟ نتحدث إن شاء الله في تلك الجلسة عن هذا السؤال. هذا أيضا في وقته. نحن نرجع هذه المسائل إلى وقتها لكي تعرفوا عندما تقفون على هذا الباحث فتعرفون على ما على الأمور التي يجب أن تضعوا إصبعكم عليها وأن تركزوا فيها، وعلى الأمور التي هي خارج هذا البحث وخارج صميم هذا البحث. افرضوا لو أن رجلا سأل كم كان عمر هارون نبي الله عندما توفي، هل كان هارون وموسى لأب واحد أو لأبوين وكان من أم واحدة، هل ولد في يوم السبت أو الأحد أو أي أيام الأسبوع، هل ولد في أول يوم في الشهر أو في وسطه أو آخره، في أي شهر من شهور السنة ولد، وهكذا. تجدون سلسلة من الأسئلة لا تنتهي، ولكن ما هي قيمة معرفة الجواب عن هذه الأسئلة عندما تقفون على البحث إن شاء الله؟ تعرفون ما هي الزوايا التي يجب أن يسلط عليها الضوء في هذا البحث، وما هي الأمور الهامشية التي لا مساس لها بالبحث ولا قيمة للنظر فيها. ولأجل ذلك سمعت السؤالين وأرجعت الجواب. لم يرد هذا التفضيل في رواية يسعنا الحكم على بمقتضاها وبموجبها، لم ترد. لو فصل لكان من جيبه ولا قيمة لتفصيله. لا بد أن يكون الحكم مأخوذا من ذلك البيت. وإذا لم يرد شيء منهم فلا يسع الفقيه أن يتكلم من عند نفسه. نعم إذا أراد أن يطبق بعض الأمور العامة التي قد يفهم منها ذلك، مثل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرقنا بسند معتبر ومن طرق المخالفين بسند معتبر أيضا، أنه صلى الله عليه وآله قال: ستة لعنهم الله ولعنتهم، ولعنهم كل نبي مجاب، وعد منهم من استحل من عترتي ما حرم الله. نعم. ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله مثلا أن الأنبياء المجابين قد صلوا عليه صلى الله عليه وآله، وإنما ورد في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم
على محمد وآله.
وما من شك أن الملائكة تلعن من لعنه الله ومن لعنه الأنبياء المجابون، فكل من يستحق اللعن لظلمه لأهل البيت فقد لعنه الله والملائكة والأنبياء. وأما في الصلاة فلم يرد مثل هذا، هذا ما ربما يقال، وليس هذا وجها يصلح للحكم بالتفضيل فقهيا، فإن عدم ورود مثل هذا لا يعني عدم صلاة الأنبياء على النبي صلى الله عليه وآله، بل إن الذي نقطع به كما تدلنا على ذلك الأخبار المتضافرة أن جميع الأنبياء قد أذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا أن يرفع الله درجتهم به، أذعن كل الأنبياء لطه ذلك عز عز أن يضاها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واسطة الفيض لجميع الأنبياء، وما من أحد من الأنبياء إلا وله نصيب من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا نحتمل أن يوجد نبي مجاب أو غير مجاب يكون له منزلة عند الله بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يصلي عليه، فهذا غير محتمل. فمثل هذا الاستدلال غير ناهض. على أي حال، التفضيل لا سبيل إليه إلا مع الدليل، ولا دليل. ما هي الرواية؟ نعم، لم أقف على هاتين الروايتين، فلو أرشدتنا إلى مصدرهما.
الشيخ ولا الشيخ الجديد رحمه الله يقول أفضل اللعن أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد بمرتبة.
لم أفهم معنى هذه الكلمة ولا أعلم وجهها.
يقول
هذا لا يوجب الأفضلية، الحكم بالأفضلية يحتاج إلى دليل. إذا كان بيانه بهذا المقدار فليس فيه تفضيل، وإنما بيان لما يشتمله. هذا لا يعني أن الصلاة اللعنة أفضل، نعم، ليس هذا من ال... متى تنار؟ فرأيت أن الصبر على هاتي أحجر، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجر، أرى تراثيا أهبى. فإذا كيف تنازل وفي العين قذى وفي الحلق شجر؟ لم يتنازل، وليس بوسعه أن يتنازل. لو أن الأب تنازل عن ولايته التي جعلها الله على ولده، هل تسقط ولايته؟ هذه في ولاية الأب، فكيف بولاية أمير المؤمنين؟ ليست بيده، ليس صاحب الجعل والرفع. هذا حكم شرعي من الله، هو الذي يضعه وهو الذي يرفعه. لم يتنازل، وليس له أن يتنازل. الإمامة ليست حقا للإمام بإمكانه أن يتنازل عنه، بل هي حكم شرعي، حكم شرعي ثابت له. مثلنا هي ولاية عامة، مثلنا بالولاية الخاصة. إذا كانت الولاية الخاصة لا يمكن رفعها، فكيف بالولاية العامة؟ لو أن نبيا من الأنبياء اتفق مع أهل زمانه أن يتنازل لهم عن النبوة ويؤمنوا بالله، فهل له أن يتنازل؟ لأنها ليست بيده يرفعها ويضعها. هب أنه بايع مختارا، بايع على أي شيء؟ على الإمامة، أو على أن يكون المتصدي للحكم هو الحاكم الذي لا ينازع؟ وبعبارة أخرى، بايع على أن يكون من بايعه إماما للمسلمين، أو بايع على أن لا يخرج عليه بالسيف؟ نعم، يكفي الشك. المستدل هو الذي يحتاج إلى إثبات أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع مقرا بإمامة من بايعه، ودون إثبات ذلك خرط القتل. خير المعاني لكلمة علي ولي الله أن تكون الإضافة، أن تكون الولاية بمعنى الإمرة، وأن تكون الإضافة من إضافة الحكم إلى الحاكم. فعلي ولي الله، أي علي هو الأمير وولي المسلمين بجعل الله تبارك وتعالى، والإضافة تصح لأدنى مناسبة، وهذه مناسبة تصحح هذه الإضافة. ولعل الشيعة أنار الله برهانهم اختاروا هذه الكلمة لأن لكلمة الولي معنى آخر يسعهم أن يفروا من إلزام المعادين لأمير المؤمنين بأن يقولوا إنما أردنا أن عليا أحد الصلحاء المؤمنين، لأن معنى الولي منه المحب، فعلي ولي الله أي علي محب الله، وكل رجل من الصلحاء فهو ولي من أولياء الله. محبين لله، وقد يكون بمعنى المحبوب أيضا. وكل مؤمن صالح فهو محبوب لله تبارك وتعالى. قال جل من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق هو ولي من أولياء الله. وهذا المعنى ليس بالمعنى الذي يختص به علي بن أبي طالب. نحن لا نريد إثبات هذا المعنى لعلي بن أبي طالب في الأذان، لأن هذا معنى يثبت حتى للصلحاء، وإنما نريد تخصيص علي بن أبي طالب بمزية دونها كل المزايا، ونريد بيان أن علي بن أبي طالب ولي المسلمين بتنصيب من الله تعالى. فهو الولي من الله، فهو ولينا من الله. ذات يوم كنا عند شيخنا الأستاذ عيده الله، وجاءه وفد من الباكستان فاعترضوا، قالوا: أنتم في قم، وقم بلاد شيعية في وسط بلدان شيعية، وأنتم تقولون في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، ونحن في الباكستان ومساجدنا تحيط بها النواصب من كل جانب، ومع ذلك فإننا في أذاننا نقول أشهد أن عليا خليفة رسول الله بلا فصل. فلماذا لا تبدلوا شهادتكم الثالثة فتجعلوها مثلنا؟ ولما رأيت هذه الكلمة من هذا المؤمن قد صدرت منه لعلها ناشئة من شدة غيرته، ولكنها صدرت بصيغة الاحتجاج والاعتراض، فتأملت في وجه تصيح الشهادة بالولاية أعلى منزلة من الشهادة بالخلافة بلا فصل، فخرجت بهذا الوجه. وقد عرضته على شيخنا الأستاذ فاستحسنه. على أي حال رزقنا الله وإياهم شفاعته. قد يكون لأجل بيان خصوصية الأنبياء وأنهم مجابون، وأن الذين استحلوا من أسرة النبي صلى الله عليه وآله ما حرم الله ملعونون. لا قلت هذه الإضافة وبيان هذا الوصف، لم يقل كل نبي معصوم مثلا، قال كل نبي مجاب، أي إن هؤلاء الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام قد حلت عليهم اللعنة، انتهى أمرهم، قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفسير. سيقتله في اليوم الثاني. رجل قتل أخاه من أجل الكرسي، الإمام الرضا ابن عمه، لا أعلم معناه. ماذا فيه؟ لا تحتاج إلى صحة الرواية في هذه الأمور، يمكنك أن تعمل بها برجاء المطلوبية. افرضوا إذا وردت رواية أنه، أضرب لكم مثالا واقعيا، عطلة الحلاقين في البلاد الإسلامية يوم الاثنين. ذات يوم كنت صحبت أخي أو ولدي إلى الحلاق، فقال لي الحلاق: هل تعلم لماذا جعلوا عطلة الحلاقين يوم الاثنين؟ قلت له: لا أعلم، ولكن الاعتبار يساعد على أن تجعل عطلة الحلاقين في غير العطلة الأسبوعية، لأن الناس في الخميس والجمعة أفرغ لمثل هذا العمل، فلا يناسب أن يعطل الحلاق في الخميس والجمعة. قال: لا، اختاروا أن يجعلوا عطلة الحلاقين يوم الاثنين لأن عليا أمر عمار بأن يحلق له رأسه يوم الاثنين، والقوم حبا في مخالفة علي جعلوا هذا اليوم يوم عطلة من الحلاقين. وجدت هذه الرواية أو لم توجد؟ إذا أردت أن تعمل مثلا بهذا برجاء المطلوبية لا مانع. على أي حال لا ينبغي أن يتساهل في أمور السنن يعني إلى هذا الحد، ولكن إذا وجدت بعض الكتب الموضوعة من قبل بعض العلماء الثقات موضوعة في بيان الآداب والسنن، فيسعك أن تأخذ بها وأن تعمل بما فيها برجاء المطلوبية إذا كان من الأمور المندوبة. توجد عدة كتب لعل منها مكارم الأخلاق، فإنه كتاب جيد في هذا الباب، كلاهما فيه خير عظيم ونفع عميق. لا يجب ذلك. وإن وردت رواية بهذا وبخلافه أيضا لا يجب الاعتقاد بذلك، ولا نعلم أيهما أفضل. نعم، لأنه توجد روايات ولكنها غير متواترة، صحيحة السند أيضا ولكن لا توجب معرفة. لا نعلم حقيقة الحال في هذه الأمور. إذا كانت المكان بالمكين فالنجف خير من كربلاء، والمدينة خير منهما، ولكن لا نعلم حقيقة. هذه أمور من يعلمها الله سبحانه وتعالى. مجرد ورود رواية وإن كانت صحيحة السند هذا يجعلنا نجوز ذلك. نحن نحتمل أن تكون هذه الأرض أفضل من تلك، ونحتمل الخلاف. على أي حال ليس هذا من عقيدتنا، نحتمل، نحن لا نرد هذه الروايات، لا نطرحها، لا نقول إنها باطلة، لكن نقول إن لا نعلم. نعم، لا نعلم نحن لماذا ندخل في أمور حد الخصوصية
تاريخ الإمام.
أنا لا أعلم. إذا حصل عند أحد اليقين بأن هذه البقعة مثلا هي خير بقاع الأرض كلها فله أن يتكلم بمقتضى علمه، ومن لا يعلم فعليه أن يسكت. هذا ليس كلامه، وإنما هو وارد في روايات معتبرة. الأفضلية لا تثبت بالفضل، هذه الرواية تثبت فضلا، وأما الأفضلية فنحن نسكت حيث وقف دليلنا، ولسنا مسؤولين يوم القيامة عن هذه الأفضلية، ولن نؤاخذ على عدم البث فيها. سنترك ما لا نعلمه ونبحث عن معرفة العقيدة ومعرفة وظائفنا الشرعية، والاقتصار في المعارف على ما وصلنا باليقين أو الاطمئنان. من يحصل له اليقين أو الاطمئنان بشيء من هذا فله أن يأخذ به، ومن لم يحصل له اليقين أو الاطمئنان فعليه أن يكف عن الحديث فيه. إذا كان الرجل يعرف ما لهذه الكلمة من الأبعاد فإنه يعرف بثبوت الولاية التكوينية لهم عليهم السلام، وإذا كان لا يعرف، لعلك إذا سألت الجالسين ما معنى ثبوت الولاية التكوينية للنبي، لعل جمعا منهم أو بعضهم لا يعلم معنى هذه الكلمة، فلا يجب الاعتقاد بما لا يعلم معناه. نعم، لو أن أحدا أنكر أن النبي صلى الله عليه وآله شق القمر، وهذا أمر قد أثبته القرآن الكريم، أو أنكر أن موسى عليه السلام ضرب الصخرة فانبجست منها 12 عينا، أو أنكر أن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، هذا منكر للولاية التكوينية للأنبياء، ولكنه كافر لا لأجل إنكار الولاية التكوينية بهذا العنوان، بل لأنه كذب القرآن الكريم. فالذي ينكر الولاية التكوينية تارة لا يعلم معناها فهو في راحة، وأخرى يعلم معناها، فلا بد أن يعرف ما تنطوي عليه هذه الكلمة، ولا بد أن يكون عارفا بثبوت الولاية لهم عليهم السلام. على أن هذه الكلمة مصطلح حادث، الموجود في الروايات مصطلح التفويض دون مصطلح الولاية التكوينية. مصطلح الولاية التكوينية مصطلح جديد، لا أقول جديد بمعنى أنه حدث في زماننا هذا، ولكنه حادث قريب من زماننا، وليس في كلمات قدماء العلماء منه عين ولا أثر. نعم، يوجد المعنى، المعنى صحيح وهو موجود ليس في كلمات علمائنا فقط، بل موجود في الروايات المتواترة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله أولا وآخرا.